المرة اللي فاتت على 13، النهاردة بنعمل الجميع نكمل الإصحاح 14. للآب ولابن الروح القدس الآن واحد أمين. ثم نظرت وإذا خروف واقف على جبل صهيون ومعه 144,000، لهم اسم أبيه مكتوبا على جباههم. وسمعت صوتا من السماء كصوت مياه كثيرة وكصوت رعد عظيم، وسمعت صوتا كصوت ضاربين بالقيثارة يضربون بقيثاراتهم، وهم يترنمون كترنيمة جميلة أمام العرش وأمام الأربعة حيوانات والشيوخ، ولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا 144,000، 144,000 الذين اشتروا من الأرض. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار. هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب. هؤلاء اشتروا من بين الناس بكورا لله وللخروف، وفي أفواههم لم يوجد غش، لأنهم بلا عيب قدام عرش الله. في الإصحاح 11 و12 شفنا اهتمام ربنا بكنيسته، وشفنا أنواع من الضيقات اللي هتحل بكنيسة في وقت وجود الدجال. وشفنا في الإصحاح 13 صورة صعبة قوي، وهي صورة المرأة. إصحاح 12 المرأة المتسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، والحرب المرأة التي كانت دي قلنا إنها كنيسة. وشفنا قد إيه التنين عاوز يبتلع ولدها وكل اللي يؤمنوا بالمسيح، وفي الآخر كده يقول لنا حدثت حرب في السماء. آخر صح 12 حدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وملائكته، ولم يقوا ولم يوجد لهم مكان، ولم يوجد مكانهم بعد في السماء. صح 13 شفنا الوحش البري والوحش البحري، وشفنا السنين أعطاهم سلطان قد إيه، وقد إيه المضار أو قد إيه الخسارات أو الضيقات اللي الوحش وأتباعه بيحاولوا إن هم يضايقوا بيها أولاد ربنا. طبعا النقطتين دول 19 و13 كانوا صعبين قوي، لكن نلاقي إصحاح 14 بقى صورة مختلفة تماما. سورة الكنيسة الممجدة، سورة الكنيسة الممجدة، سورة الخروف الواقف على جبل صهيون ومعه 144,000، لهم اسم أبيه مكتوب على جباهه. لو نرجع كده إصحاح 7 برضو سفر الرؤيا، إصحاح 7 من سفر الرؤيا، عشان بيقول لهم اسم أبيه مكتوب على جباههم. إيه اسم أبيه مكتوب على جباههم ده؟ في الإصحاح 7 بيقول كده: وبعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين على أربع زوايا الأرض ممسكين أربع رياح الأرض لكي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة الماء. ورأيت ملاكا آخرا طالع من مشرق الشمس معه ختم الله الحي، فنادى بصوت عظيم إلى الملائكة الأربعة الذين أعطوا أن يضر الأرض والبحر قائلا لهم: لا تضر الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نخدم عبيد إلهنا على جباهنا. فالصورة اللي موجودة في صحة 14 دي شفنا حاجة صغيرة كده منها في إصحاح 7، اسم أبيه مكتوب على جباههم. دولت الناس اللي عاشوا على الأرض وارتبطوا مع الله بالحب الإلهي. دول الناس اللي عاشوا على الأرض وزي ما قال الإنجيل عنهم كده، قال أحب الله من كل قلبهم، كل نفسهم، كل قوتهم، كل قدرتهم. الناس دولت اللي ارتبطوا مع ربنا بالحب الإلهي، قال الناس دولت عاشوا على الأرض صحيح يمكن في دقات، لكن الفترة ما تقارنش. يعني هنشوف في آخر إصحاح 14 ده صورة للمكافأة اللي بياخدوها الناس، الناس اللي عاشوا مع ربنا والناس اللي عاشوا بعيد عن ربنا. عشان كده بولس الرسول يقول خفت ضيقتنا الوقتية لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. أيوة هم عاشوا وقت ضيق وألم، كان شفنا برضو في الإصحاحات الأولانية قد إيه في فترة الدجال. يعني إحنا كنا قلنا من إصحاح 11 ده بيعبر عن الكنيسة المنتصرة وبيشرح التاريخ اللي مرت بيه والحاجات اللي لسه هتيجي فيما بعد. كان شفنا في الإصحاح الثالث والرابع شفنا ملاك يقول إيه، ثمانية قمح بدينار وثلاثة ثمان شعير بدينار والخمر والزيت لا تضرهما. شفنا ان صحيح ان فترة الدجال هيبقى فيه ضيقات واتعاب مرة، لكن فيه كمان ضيقة شديدة حتى من جهة الاكل، حتى من جهة المية. يعني لما يقول ثمانية قمح بدينار وثلاث ثمان شعير بدينار، يعني الدينار ده مبلغ يساوي أجرة إنسان في اليوم، وثمانية القمح دي قال تعمل قد عيش، قال تعمل رغيفين اثنين. لو عيلة فيها ثلاثة أربعة أنفار ياكلوا إيه؟ الشيطان بيحاول، أو فترة الدجال الشيطان هيعطي سلطان للتنين وللوحوش اللي في وقته ان هم يضايقوا اولاد ربنا، وهتبقى ضيقة عظيمة جدا حتى من جهة الخبز وحتى من جهة المية. لكن يرجع يقول ايه، الخمر والقمر، الخمر والزيت لا تضرهما. كنا قلنا في النقطة دي ان الخمر والزيت اشارة للفرح والمحبة اللي بتربط الانسان اللي بيعيش مع ربنا بالضبط. الرغم الضيقات دي هيبقى في افراح، وأولاد ربنا هيبقى عندهم كمية محبة، إذا جاز إن إحنا نقول على المحبة كمية محبة. يعني كده حاجة كبيرة أوي، رغم الضيق، رغم الضيق ورغم صعوبة الحياة في الوقت ده، لكن محبة أولاد ربنا مش هتقل وأفراحهم مش هتقل رغم كل الحروب اللي الدجال وأتباعه بيوجهوها ناحية ولاد ربنا. فهنا بيورينا صورة الخروف اللي شافه يوحنا في الإصحاح الأول، خروف قائم كأنه مذبوح ومعه عدد كبير قوي، 144,000، 144,000. لو تاخد بالك كده ان الاثناشر ده رمز الكمال، 12 ده رمز الكمال، عدد تلاميذ ربنا يسوع وعدد أسباط بني إسرائيل 12 و12. فالمية واربعة واربعين ألف دي رمز لعدد كبير جدا من العهد القديم وعدد كبير جدا من العهد الجديد. ما نقدرش نحدده بالرقم ده، بس ما نقدرش نقول كده، لكن في طوائف كتير قوي بتقول ان العدد ده كامل وخلاص، واللي عايشين على الارض دول بقى يعني ما لهمش مكان. لكن الكلام ده طبعا مش صح. 144,000 واقفين على جبل صهيون. جبل صهيون ده اللي هو يرمز لأورشليم السماوية، اسم ابيه مكتوب على جباههم. ربنا أعطاهم سنة الميرون اسم أبيه لهم ختم الله الحي على جبال. وسمعت صوتا من السماء كصوت مياه كثيرة وكصوت رعد عظيم. وسمعت صوتا كصوت ضاربين بالقطارة يضربون بقطاراتهم وهم يترنمون كترنيمة جديدة أمام العرش وأمام الأربع حيوانات والشيوخ. ولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا 144,000 الذين اشتروا من الأرض. قال الناس اللي طلعوا من الضيقة العظيمة دول، الناس اللي طلعوا من الأرض دول بعد الضيقة اللي عاشوها وقت الدجال، قال الناس دول بقوا بيسبحوا ربنا تسبيح كده بالقصار والمزمار والدفوف والأوتار، ترنيمة كلها بهجة وفرح تعبر عن مقدار انتصارهم. اقول لك مثل صغير قوي يمكن كلكم عارفينه، يمكن كلكم فاكرين قديس مقاريس، مقاريس الكبير. قديس مقاريس الكبير عاش في البرية سنين طويلة قوي، سنين دي كلها كانت حرب مع الشياطين. الشياطين بتحاول تسقطه وهو ماسك في اسم ربنا يسوع، وهو ده تسبحته وهو ده ترنيمه. وزي ما احنا بنقول في اسبوع الالام نقول توكتاتيكوم، لك القدرة والمجد والبركة والعزة يا عمانوئيل الهنا. وبعدين نقول في الاخر ايه؟ يسوع المسيح اسمه صار لي خلاص، يسوع المسيح اسمه صار لي خلاص. اسم يسوع ده قال يعطي خلاص الانسان، يعطي حماية للانسان فما يقعش في ايد الشيطان وبه يتم الخلاص. قديس مقاريس كل ايام حياته كان ماسك في اسم ربنا يسوع، وبعدين قرب يوم انتقاله للسماء فالشيطان قرب منه كده وقال له غلبتني يا ابو مقاريس. قال له لسه ده انا لسه في الجسد. وبعدين روح ابو مقار سرقت جسده والملائكة حملاه وصعد بيه للسماء. بعدين الشيطان قرب كده والملائكة صعد، روح ابو مقار شوف الحرب اللي بردت ايه. وبعدين قرب منه كده قال له غلبتنا ابو مقار. قال له لسه. بعدين الملائكة دخلوا بروح ابو مقار قدام العرش الالهي، وبعدين قال له غلبتنا ابو مقار. قال له الان بنعمة المسيح غلبتك، بنعمة. لاخر لحظة. تقول لي مين شاف الكلام ده؟ ازاي الكلام ده اتكتب؟ مين شاف روح ابو مقار وهي طلع؟ ومين شاف روح ابو مقار لما دخلت السماء؟ ومين شاف الكلام ده؟ ومين قال الكلام ده؟ يقال حسب ما كتب بستان الرهبان كان القديس مقاريس له واحد من اولاده، وهو ده اللي تولى رعاية الأبيرة بتاعت ابو مقار بعد ان يحكم. يقال ان هذا الانسان كان انسان روحاني، وكان بيسأل بعد ان يحكم ابو مقار بقى يقول ربنا نفسي اشوف ابو مقار فيه. لان ابو مقار ده في ايام حياته يتقال عنه كده انه كان شبيه بالملائكة، شبيه الملائكة. قال له نفسي اشوف ابو مقار ده راح فين. فربنا وراله الرؤية دي كلها من ساعة ما كانت روح ابو مقار بتفارق جسده لحد ما استقرت قدام العرش الالهي في السماء. وهو اللي كتب الكلام ده واصبح مصدر تعزية لكل اولاد ابو مقار فيما بعد. واتدون طبعا الكتب واتنقل لينا بمرور الايام. ف اللي عاشوا فترة الدجال او الناس اللي تمسكوا باسم المسيح ولهم اسم ابيه مكتوب على جباههم، قال الناس دولت غلبوا، وكان بمجرد تواجدهم قدام عرش الله يقول كده: سمعت صوت كصوت ضاربين بالقيثارة يضربون بقيثارتهم، وهم يترنمون كترنيمة جديدة أمام العرش وأمام الأربعة حيوانات والشيوخ، ولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا 144,000 الذين اشتروا من الأرض. اشتروا بإيه؟ قال اشتروا بدم المسيح. ثمنهم يبقى دم المسيح، ونجاتهم من يد إبليس ومن يد السنين ومن يد الحرب الشديدة في أيام الدجال كانت برضو بدم المسيح. ويمكن كلكم فاكرين الآية لما يوحنا كتب وقال: وهم غلبوه بدم الخروف، مش بقوتهم ولا بشطرتهم ولا بأصوامهم وصلواتهم، لكن بدم الخروف هم غلبوه، هم غلبوه بدم الخروف. عشان كده أحبائي النهاردة ناس كتير قوي تشتكي، كل واحد يشتكي من مشكلة شكل، كل واحد يشتكي من ضيقة شكل، واحد يشتكي عشان عنده مرض، واحد يشتكي عشان ما عندوش عيال، واحد يشتكي عشان ما عندوش شغل، واحد يشتكي عشان ما عندوش ولا حاجة، واحد ما عندوش مشكلة وبيشتكي عشان ما عندوش مشكلة، كل واحد بيشتكي. لكن مش واخدين بالنا، يعني في تعبير كده بيقولوا لجنة باستمرار، مش عارف اخد حقي في البلد دي، مش عارف اخد وضعي في البلد دي، مش عارف اخد حقي. واحنا ناسين ان احنا خدنا حقنا وزيادة شوية. يعني بولس الرسول يكتب لتلميذه تيموثاوس يقول ايه؟ يقول: ان كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. في حد يرضى بالعيشة دي؟ يبقى عنده عيش وملح ويقول كويس كده؟ في واحد يرضى كده؟ اللي يرضى بكده ده يكون انتبه واخد باله انه عايش في السماء بدم المسيح. الانسان اللي شاعر بقيمة دم المسيح قال: كل ما على الارض يصبح عجين القيمة. الانسان اللي اكتشف قيمة دم المسيح الانسان ده عمره ما يشتكي، هيقول عندي وزيادة شوية، عندي وزيادة عن احتياجي، مش عايز اكتر من كده. كون ان انا ابقى مصبوغ بالدم الالهي، وكون ان انا ابقى مفدي بدم سماوي وبدم خروف كما من حمل بلا عيب، الانسان ده يشتكي يقول ايه؟ ناقصني ايه؟ مش واخد حقي في ايه؟ ده انا خدت حقي في السماء اللي هو مش من حقي، ده انا بقالي نصيب في السماء وده مش من حقي، دي عطية كده ربنا ادهالي، يبقى انا اشتكي ان في حاجات كتير على الارض ناقصاني، ده دي ولا تساوي ولا حاجة. لكن اللي ما اكتشفش دم المسيح هيبقى بكل عينه بتشوف ايه؟ الماديات بس. هنا هيكتشف ان انا ناقصني الموضة الفلانية، وناقصني الحالة العلانية، ومش عارف ناقصني ايه وايه وايه وايه، حاجات كتيرة قوي، وتبقى حياتي جحيم من دلوقتي برضه. يعني ولاد ربنا تلاقيهم ناس اللي اكتشفوا قيمة دم المسيح في حياتهم قال يبقوا عايشين في السماء من دلوقتي، والناس اللي ما اكتشفوش قيمة دم المسيح يبقوا عايشين في جهنم برضه من دلوقتي. الترنيمة الجديدة بيقول كده: ترنيمة، وهم يترنمون كترنيمة جديدة أمام العرش وأمام الأربع حيوانات والشيوخ، ولم يستطع أحد يتعلم الترنيمة إلا 144,000 الذين اشتروا من الأرض. يبقى التسبيحة ديت أو الترنيمة ديت ما بيرنموهاش السمعيين، لكن بيرنموها الذين اشتروا من الأرض. ويقول إن الناس اللي بيرنموا دولت صوتهم كصوت رعد، كصوت مياه كثيرة، كصوت مياه كثيرة وكصوت رعد عظيم. احنا لما بنقف نسبح في الكنيسة او نقف نصلي في الكنيسة او نقول المردات بتاعت القداس ولا حاجة، احيانا كده تلاحظ وسط الشمامسة كل واحد عاوز يعلي صوته عشان صوته يبان، ويبقى كل واحد عنده او تبص كده على الصوت بصفة عامة بص فيها كده اصوات طلع كده زيادة عن بقية الاصوات تبقى نشاز كده. انما الناس السمائيين دولت صوتهم صوت واحد بس، ما تسمع صوتهم يقول لك ايه كصوت رعد. هل في الرعد صوت عالي وصوت واطي واحد يتصرخ واحد صوته مش عارف ايه وايه وايه؟ ما فيش الكلام ده، يبقى صوت واحد بس. هم الناس كده اللي حسوا بالسماء واتمرنوا على الارض ان هم يعيشوا حياة الخفاء زي ما ربنا كان يسوع بيقول لنا باستمرار، اذا صليت صلي في الخفاء، اذا صمت صوم في الخفاء، اذا اعطيت صدقة اعطي في الخفاء. ليه؟ قال ابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نيته. ناس دول اتعودوا او اتعلموا ان حياة الخفاء ليها مكافأة سماوية. ايه المكافأة السماوية؟ لما يموتوا؟ لا مش لما يموتوا، ده من دلوقتي. الناس اللي تعودوا ان هم يعملوا خدمة في الخفاء، تسبيح في الخفاء، صلاة وصوم في الخفاء، اي خدمة تقدم لله في الخفاء، قال الناس دول بياخدوا اجرتهم من دلوقتي. قال ايه اجرتهم؟ قال محبة وفرح وسلام. قال الروح القدس يثمر فيهم ثمار الروح، ويعيشوا كده على الارض كأنهم عايشين في السماء، فمش ناقصهم حاجة، فرحانين باستمرار، عندهم مجد المسيح، مش محتاجين حد على الارض يعطيهم شوية كرامة ولا شوية مجد ولا شوية مديح ولا شوية كلام فاضي منه. لكن في ناس كتير قوي يجروا وراء الكرامة على الارض. لم يقدر ان يتعلم هذه الترنيمة الا 144,000 الذين اشتروا من الارض، دول اللي اتمتعوا بدم المسيح. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لانهم اطهار. هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب. هؤلاء اشتروا من بين الناس بكورا لله والخروف، وفي افواههم لم يوجد غش لانهم بلا عيب قدام عرش الله. لما بيتكلم هنا عن الذين لم يتنجسوا مع النساء لانهم اطهار، يقصد البتوليين. تقول لي البتوليين يعني اللي ما جوزوش؟ البتوليين هنا معناها اللي جوزوا واللي ما جوزوش، اللي جوزوا واللي ما جوزوش، بالدليل ان بولس الرسول يتكلم عن سر الزيجة ويقول كده هذا السر عظيم. سر الزيجة ده من الاسرار السبعة بتاعتين، ويقول كده عن العلاقة بين المرأة والرجل، يقول الفراش طاهر والمضجع غير نجس. عشان كده هنا يقول ايه لم يتنجسوا مع النساء، لكن اي علاقة خارج الزيجة الروحانية خارج ارتباط الروح القدس قال تعتبر ايه؟ تعتبر نجس. واحد من الاباء مش فاكر اسمه ايه يا ربي، بيقول كده الناس اللي بيتناولوا جسد المسيح الطاهر اللي اتحدوا مع المسيح وصاروا جسدا واحدا. مش احنا في القداس نصلي كده ونقول اجعلنا مستحقين ان نكون جسدا واحدا وروحا واحدا؟ مين اللي بيقول كده؟ الناس اللي جوزوا ولا اللي ما جوزوش؟ الاثنين، الاثنين اللي بيحضروا، كل الناس اللي في الكنيسة سواء بتولين ما جوزوش او متزوجين، قال كلهم بيقولوا اجعلنا مستحقين ان نتناول من جسدك لكي نصير جسدا واحدا وروحا واحدا. ده ما يلغيش، ده ما يلغيش نقطة مهمة جدا يتكلم عنها بولس الرسول في اصحاح 7، من رسالته لأهل كورنثوس الأولى. في رسالته لأهل كورنثوس الأولى كده يقول: من يتزود يفعل حسنا، ومن لا يتزود يفعل أحسن. بس عاوز أقول لكم إن موهبة البتولية دي عطية من المسيح. هو شايف إن هم يقدروا يعيشوا بالطريقة دي، ربنا شايف إن دول يقدروا يعيشوا بالطريقة دي. عشان كده أحبائي تلاقي فيه في المجتمع، لو بصيت حواليك كده تلاقي فيه دكتور، تلاقي فيه مهندس، تلاقي فيه محامي، تلاقي فيه زبال، تلاقي فيه ايه كمان، حاجات كتير، وظائف كتير قوي، لكن دول كلهم اعضاء في جسد واحد. كل دول اعضاء في جسد واحد، كل واحد له وظيفة معينة يعرف يعملها، لكن كلهم اعضاء في جسد واحد. بالنسبة للحياة الروحية كده برضه، ممكن تلاقي واحد قام كبير قوي زي أنبنطوني، ممكن تلاقي واحد كبير قوي زي ابو مقار، ممكن تلاقي واحد كبير قوي زي انباب شوي، ممكن تلاقي ناس كتير بقى في السكة، ناس كتير من قامات مختلفة، حتى في وسط البتوليين، حتى في وسط المتزوجين. يمكن كلكم تفتكروا القصة بتاعت ابو مقار لما يقول ربنا، وقف مرة ابو مقار كده يقف يقول لربنا ايه، لسه ربي اعمل حاجة جديدة عشانك، انا ربي ممكن اعمل ايه تاني؟ فجال الصوت من السماء قال له: ابو مقار انزل اسكندرية ودور على 2 ستات عايشين في بيت واحد. تخيل بقى 2 ستات عايشين في بيت واحد، البيت ده يعيش في سلام ولا يبقى شكله ايه؟ شوف انت بقى لما 2 ستات يعيشوا في بيت واحد. قال ابو مقار نزل اسكندرية ويدور يدور، قلنا ربي ده انت ما تديتنيش عنوان، اروح فين؟ ادور في اسكندرية فين؟ ربنا خده وبعت له كده ملاك، خده من ايده ووداه عند بيت معين. قال له: خبط فين بقى ام مار؟ خبط فتحت له واحدة، وكان الرهبان معروفين في الوقت ده، وكان طريقة حياتهم معروفة، وكان معروف كمان ان مفيش مواصلات بين الصحراء والمدينة، فاللي بيروح الصحراء من الصحراء للمدينة بيروح مشي، واللي بيروح من المدينة للصحراء مشي. فكان من عادتهم ان لما يجي لهم ضيف من الصحراء ياخدوا ويغسلوا له رجليه بميه دافيه، عشان الرجلين بتتعب من المشي لما يكون مسافات طويله، فالميه الدافيه تريح الرجلين شويه. فخدته الست دي دخلته البيت وغسلت له رجليه، وبعدين جت الست الثانيه اللي معاها اللي عايشه في البيت، وقعدوا يحكوا له عن طريقه حياتهم، وان هم 2 ستات يعني غرب عن بعض، متجوزين 2 رجال اخوات، وكل واحده فيهم خلفت ولد، وولادهم يعني ما فيش واحده تخدم ابنها وتسيب ابن الثانيه، لا ما في، يعني الطفل ده بيعيط دي تهتم بيه وتشوف هو عاوز ايه، الولد ده بيعيط الثانيه تشوف هو عاوز ايه، ما حدش بيقول انا ولا ابني ولا اي حاجه، ما فيش العلاقات دي. فقالوا له: احنا من يوم ما اتجوزنا عايشين مع بعض وعايشين في سلام، بنحب بعض، بنحب ولاد بعض، وبنعيش في اصوامنا وصلواتنا والمحبه البسيطه اللي احنا بنقدمها لبعض. وبعدين ابو مقار هو كده قاعد قدامهم كده عمال يسمع، قام سمع صوت من السماء بيقول له: ايه انت ابو مقار لسه ما وصلتش لرتبه الستتين دول، الاتنين ستات دول، اعمل زي ما هما بيعملوا هتلاقي فرح اكتر. وكان يقصد عمل المحبة وعمل الصداع وعمل التسبيح، لازم مؤار كان بيعمل كل ده، بس يمكن ربنا لفت نظر الحاجة مش عارفين احنا بالتفصيل. لكن عاوز اقول لكم ان الاباء قالوا ان ارتبطنا بمسيح البكر يعطينا بكورية المسيح، اتحدنا بالمسيح الطاهر يعطينا طهارة المسيح. الكل ده بناخده منين؟ قال من سر التناول. كان الانسان لما بياخد جسد المسيح بيبقى واحد مع جسد المسيح او واحد في جسد المسيح، ومن هنا قال تكون له صفة البتولية وصفة الطهارة. هؤلاء الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب، هؤلاء اشتروا من بين الناس بطورا لله وللخروف، وفي افواههم لم يوجد غش لانهم بلا عيب قدام عرش الله. افواههم لا يوجد غش، يعني ببساطة شديدة كده اقول لك في افواههم لم يوجد غش، لم يوجد كذب، لم يوجد كذب. يعني سألت روحي كده انا بكذب ولا لا؟ شوف الاجابة تبقى ايه. كل واحد يسمع السؤال ده وكل واحد يجاوب لنفسه، يقول كده وفي افواههم لم يوجد غش لانهم بلا عيب قدام عرش الله. بلا عيب، يعني النقطة دي تخليني بلا عيب. قال يعقوب الرسول قبل كده سبق وقال ايه؟ من يقدر ان يضبط لسانه فذاك رجل كامل، يقدر ان يضبط الجسد كله. اللي يقدر يضبط لسانه من اي كلمة كده ولا كده، قال يبقى كامل، يبقى رجل كامل، يقدر ان يضبط الجسد كله. الجسد كله عن ايه؟ قال يعني الجسد كله بكل شهواته، بكل اضطراباته، بكل انحرافاته، بكل ما في الجسد من حروب. قال يبقى تحت سلطان الانسان بلا عيب، بلا عيب. عشان كده ابائنا اجتهدوا، ابائنا القديسين يعني اللي ابتدوا يعيشوا في طريق الفضيلة، كانت اول حاجة يجهدوا فيها هو خطايا الفم، خطايا اللسان، خطايا اللسان. واوحشها خطايا اللسان، اوحشها الكذب اللي قال عنه يوحنا الحبيب، قال عنها كده ان اللي بيكذب واحد اسمه الشيطان وهو ابو كل كذاب. الشيطان ده ابو كل كذاب، يعني الانسان اللي بيكذب لما يقف يقول ابانا الذي، يوم ربنا يقول له راجع نفسك قبل ما تقول ابانا الذي، عشان يعني يكون في شتيمه كده ولا كده. ان انا ابقى بهين الله لما ابقى انا بعيش بالطريقه دي بكذب، يعني بالطريقه البايخه دي، وانا بقف برضو وبسكت ضميري او بحاول اسكت ضميري من غير ما اعترف واقول ابانا الذي. كمان ينبغي ان انا راجع نفسي قبل ما اقف اصلي، واذا اكتشفت ان في عيب او في خطا او في حاجه، الشيطان هيقول لك ايه؟ ما دام بتكذب بقى ما تصليش. قول له لا هصلي، بس قبل ما هقف اصلي هطلب واقول له يا رب ارحمني وسامحني عن كل اخطاء اللي انا عملتها في النهار كله. عشان كده الاباء يقولوا لنا لازم الواحد قبل ما يقف يصلي يقف يحاسب نفسه، ان شاء الله لمده دقيقه ولا دقيقتين، يقف يحاسب نفسه ويقدم اعتذار، يقدم اعتراف قدام الله لحد لما يقابل اب اعترافه، وبعدين يبقى يعترف بكل الاخطاء اللي حصل. ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وكل قبيلة وكل لسان وكل شعب، قائلا بصوت عظيم خافوا الله واعطوا مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. أن الملاك ده يحمل بشارة مفرحة، يحمل بشارة مفرحة. ايه البشارة؟ الخاف الله واعطوه مجدا. لأنه قد جاءت ساعة دينونته. يمكن كلنا فاكرين الآية اللي بتقول بدء الحكمة مخافة الله، بدء الحكمة مخافة الله. عشان كده الإنسان اللي بيعيش في طريق ربنا محتاج حكمة، محتاج مخافة. والإنسان اللي فيه مخافة، الإنسان اللي فيه مخافة الله، زي ما بيقول داود النبي كده: ثمر خوفك في لحمي لكي لا أخطئ إليك. إنسان اللي فيه في قلبه خوف الله يبقى صعب قوي إن الشيطان يصطاده، صعب قوي إنه يسقط، صعب قوي إنه يزعل ربنا، صعب قوي. عشان كده البشارة المفرحة بتقول إيه؟ خاف الله وعفوه مجدا. إحنا باستمرار كده في صلاة النوم نقول إيه؟ إن أنا أبقى مرعوب ومرتعب من كثرة ذنوبي. القطعة الثانية في صلاة النوم بتقول إيه؟ لأني مرعوب ومرتعب من كثرة ذنوبي وأمام كرسك المرهوب أفزع ولمجلس دينونة أخشع. الجملتين دول الثلاثة اللي ورا بعض دول، بعدين أنا لما بقول الكلام ده بقى فسأل روحي كده، صحيح أنا مرعوب من كثرة، صحيح أنا حاسس بذنوبي وخطاياي ومرعوب منها، أو هي بتسبب لي رعب في حالة الوقوف قدام كرسي العظمة أو كرسي حكم الدينونة الأخير؟ هل أنا نكتشف أو هل خطاياي واضحة قدام عيني إنها تستوجب دينونة؟ بعدين أبص إلى جوايا كده بصدق، ولا في خوف ولا في رعب من خطيتي ولا حاجة، وده بيسهل لي إن أنا أعمل خطية واثنين وعشرة ومية كل يوم كل يوم. لكن لو أنا فيها خوف الله، لو أنا فيها خوف من خطاياي اللي تستوجب الدينونة دي، هيبقى في ندامة، هيبقى في توبة، وهيبقى في مساعدة ومعونة من السماء تساعدني إن أنا أوقف طيار الخطية اللي بيجرح في المسيح كل يوم بسبب أعمال الردية. خاف الله وعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر ونبيع المياه. قال ده ملاك بيعطي بشارة مفرحة لكل الساكنين على الأرض، كل أمة وقبيلة ولسان وشعب. لكن في عدد قليل قوي اللي هيقدر يعمل كده، في عدد قليل قوي اللي هيقدر يعمل كده، في عدد قليل هو اللي هيقدر يعطي لله مجدا. وبعدين يقول كده في الآية 8: ثم تبعه ملاك آخر قائلا: سقطت بابل المدينة العظيمة، لأنها سقط جميع الأمم من خمر غضب زناك. بعد الملاك الأولاني اللي بيبشر الساكنين على الأرض بأن المخافة تعطي حكمة وتعطي خلاص الإنسان، يجي ملاك ثاني ينبه الغفلانين، ينبه الغفلانين يقول لهم: سقطت بابل المدينة العظيمة، لأنها سقط جميع الأمم من خمر غضب زناها. خمر غضب زناها، قال الخمر والزنا يتبعهما غضب الله، الخمر والزنا يتبعهما غضب الله، لأن الخمر تذهب العقل، ولما الإنسان ما يبقاش عنده عقل يبقى أقرب خطية هيقع فيها إيه؟ على طول وراها إيه؟ الزنا. بعد قلة العقل هيبقى فيه إيه؟ الزنا على طول. فبيبشر الناس اللي على الأرض ويقول لهم: خدوا بالكم، خدوا بالكم، ان المدينة العظيمة بابل اللي اتكلمنا عنها في الاصحاحات اللي فاتت يمكن اصحاح 11 هتبص تلاقي المدينة دي اللي فيها الناس بيشجعوا بعض على الخطية سقطت هذه المدينة وانتهت. وبعدين على طول وراها في الآية 9 برضو يقول ايه ثم تبعهما الملاكين الاولاني اللي بيبشر بشارة ابدية مفتاحة والثاني اللي بيبشر الخطاة اللي هم خدوا بالكم يجي وراهم ملاك ثاني قائلا بصوت عظيم ان كان احد يسجد للوحش ولصورته ويقبل سمته على جبهته او على يده فهذا ايضا سيشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفا في كأس غضبه ويعذب بنار وكبريت امام الملائكة القديسين وامام الخروف ويصعد